الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بحث بسيط في معنى كلمة الحنيف في اللغة، فهذا من كتاب تهذيب اللغة الأزهري.
جيد.
نقل عن علماء اللغة، من نقوله نقل أولا عن الليث أن الحنف ميل في صدر القدم، ثم وأن الأحنف ابن قيس سمي بذلك لذلك، ثم ذكر معنى حنف الرجل عن الأصمعي، ثم قال عمرو عن أبيه الحنيف المائل من خير إلى شر، ثم قال
كيف المائل؟
المائل من خير إلى شر،
يعني هذا أحد استعمالات الأصل،
هو يقول عن أئمة اللغة
كيف؟
في نقول كثيرة آخر.
ماشي.
عمرو عن أبيه الحنيف المائل من خير إلى شر، ثم قال قال ثعلب ومنه أخذ الحنف. قال وروى ابن نجدة عن أبي زيد أنه قال الحنيف المستقيم، وأنشد تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف. ثم نقل عن الزجاج قال ومعنى الحنيفية في اللغة الميل، والمعنى يعني في الآية أن إبراهيم حنف إلى دين الله ودين الإسلام. قال الزجاج فإنما أخذ الحنف من قولهم رجل حنفاء ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة إلى الأخرى بأصابعها. أبو زيد هذا الذي نقل عنه الأزهري أنه قال الحنيف المستقيم، هو ترجم له في مقدمة الكتاب في العلماء الذين اعتمد عليهم في نقل المفردات، قال أبو زيد هو سعيد بن أوس الأنصاري، ثم ذكر ترجمته ومن أخذ عنه وبعض كتبه، ثم قال عنه الغالب عليه النوادر والغريب. وفي الجوهري في الصحاح الجوهري قال الحنف الاعوجاج في الرجل، ثم قال والحنيف المسلم، قال وقد سمي بذلك كما سمي الغراب أعور. أنا ما أعرف المقصود يعني كما سمي الغراب.
لا واضح. ها؟
يعني هو يقول الحنيف المسلم وقد سمي بذلك كما سمي الغراب أعور. نعم. وفي لسان العرب نقل عن قال الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق، ثم نقل كلام الأزهري، ثم قال وقال الأخفش الحنيف المسلم، وقال الزجاج ومعنى الحنيفية في اللغة الميل، والمعنى أن إبراهيم حنف إلى دين الله ودين الإسلام. ثم نقل عن الفراء الحنيف، ثم قال وقال ابن عرفة في قوله عز وجل بل ملة إبراهيم حنيفا قد قيل إن الحنف الاستقامة، وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وهذا مسألة التفاؤل هو ذكرها ابن جرير رحمة الله تعالى عليه قال وأما الحنيف فإنه المستقيم من كل شيء، وقد قيل إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى إنما قيل له أحنف نظرا إلى السلامة، كما قيل للمهلكة من البلاد المفازة بمعنى الفوز بالنجاة والسلامة، وكما قيل للذيغ السليم تفاؤلا له بالسلامة من الهلاك وما أشبه ذلك. هذا
على كل حال
بقي أحسن الله عليك كلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال الحاء والنون والفاء أصل المستقيم وهو الميل، ثم قال بعد أن ذكر بعض الشقاقات قال والأصل هذا، ثم يتسع في تفسيره فيقال الحنيف الناسك، ويقال هو المختون، ويقال هو المستقيم الطريقة، ويقال هو يتحنف أي يتحرى أقوام الطريق،
يعني على سبيل التوسع باعتبار أنه استعمل الحنيف بمعنى المائل من الكفر مثلا إلى الإسلام مثلا، فصار بهذا الاعتبار مستقيما بهذا الاعتبار على قول ابن فارس، فلم يذكره في أصل المعنى اللغوي وهو إمام كبير. ومثل المعاني اللغوية إذا أردت أن تعرف أصولها حقيقة فترجع إلى مثل هؤلاء من المتقدمين من الأئمة الكبار أمثال ابن فارس رحمه الله والأزهري، لأن الأخ أمس قرأ من القاموس بعد الدرس، فمثل القاموس لا يعتمد عليه في أن هذا من كلام العرب 100%، لا، لأن المتأخرين يجمعون من كتب اللغة ومن غيرها حتى من كتب المتكلمين، نعم، فيضيفون أشياء ليست معروفة عند العرب، لكن إذا رجعت إلى كتب المتقدمين تبين لك هذا. والخلاصة أن المشهور في معنى الحنيف هو المائل، أن الحنف هو الميل في المشهور في كلام العرب، وأما استعماله في المستقيم فقد ورد لكنه لكنه غير شائع، قليل قليل في الاستعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة، إلى آخره، فجعل ذلك خطابا للمؤمنين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخره، مع أن السياق كما سبق هو في مخاطبة بني إسرائيل. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن ذلك متوجه إلى الكفار، إلى غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، خطاب للكافرين: قولوا أيها المفرقون بين الله ورسله، والمفرقون بين الرسل تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، وتفرقون بين الكتب فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، آمنوا إيمانا صحيحا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخره. وهذا القول بأنه خطاب للكفار يساعده السياق، سياق هذه الآيات جميعا، وهذا لا يمنع أن يكون ذلك خطابا للجميع ليكونوا على استقامة وسير صحيح، فالجميع مطالب بهذا. فيكون الله عز وجل لما بين كفر هؤلاء من اليهود والنصارى وتناقضهم وقولهم على الله عز وجل بلا علم، وسيأتي بعده أيضا أمور أخرى من كفرهم، وجه المؤمنين باعتبار أن الخطاب للمؤمنين على قول ابن كثير رحمه الله، وجه الخطاب للمؤمنين وعلمهم كيف يصلح أن يكون إيمانهم واعتقادهم خلافا لأهل الكتاب، على هذا الاعتبار على قول ابن كثير. وأما على الأول الذي ذكرته آنفا، وهو أن الله عز وجل لما بين كفر هؤلاء وجههم ووجه غيرهم إلى الإيمان الصحيح وكيف ينبغي أن يكون، وذلك بخلاف ما هم عليه من التفريق بين الله ورسله، بين الرسل وبين الكتب، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.
ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم.
يعني هو ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين تتصل أنسابهم بهم، أو هم من أشهر أنبيائهم، أنبياء بني إسرائيل. نعم، فذكر لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء، حيث تتنازعه جميع الطوائف، كل طائفة تزعم أنه منها، اليهود والنصارى والعرب أهل الإشراك. وذكر لهم إسحاق صلى الله عليه وسلم وأنسابهم ترجع إليه، ويعقوب وهم منتسبون إليه اليهود، وهذا مما يقوي أن الخطاب لليهود والنصارى لأهل الكتاب، ومن أخص ما يدخل به اليهود. وذكر لهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم وذكر لهم موسى وعيسى، فموسى هو أكبر أنبياء بني إسرائيل، وعيسى صلى الله عليه وسلم جفوه وتكلموا في حقه وفي حق والدته بما لا يليق. فالمقصود أنهم مطالبون بالإيمان بهؤلاء الرسل جميعا ممن ينتسبون إليهم ويعظمونهم، أو ممن جفوهم وكفروا بما جاءوا به ورموهم بما لا يليق من الشناعات. فهذا كله نعم ينبغي أن يكون عليه الإيمان الصحيح المقبول عند الله تبارك وتعالى. وذكر إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الخطاب للعرب ولليهود والنصارى لجميع هذه الطوائف هم مطالبون بمثل هذا، فالله وجه إليه وأن الإيمان لا يصح بدونه، ولكن أولى ما يدخل في هذا الخطاب كما سبقهم أهل الكتاب لا سيما اليهود، والله أعلم.
ولا يكونوا كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الآية
أي نعم. في بعض الآيات الله عز وجل يذكر بعض الأنبياء كما هنا، وفي بعضها يذكر آخرين، وهكذا في كل مقام بحسبه، كما في قوله تبارك وتعالى وما أنزل هنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في سورة البقرة، وفي بعضها ذكر نوحا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا. وبعض أهل العلم قالوا إن قوله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فسروه بما جاء بمثل قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فسروه بنحو قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا في الأحزاب. نعم، فقالوا هؤلاء هم أولو العزم، هم هؤلاء الخمسة. فعلى كل حال الله عز وجل يذكر في كل موضع بحسبه بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن هؤلاء الذين ذكرهم من كبارهم وعظمائهم، لكن ذلك لا يعني أنهم أولو العزم من الرسل خاصة دون غيرهم، أعني هؤلاء الخمسة. فهذا لا أعلم دليلا يقوم عليه.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا.
علمهم كيف يقولون، يعني هذه الآية، واضح. وهذا الحديث الخطاب فيه موجه لأهل الإيمان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤيد أن الخطاب كما أنه متوجه لأهل الكتاب فهو متوجه للمؤمنين. ولا يلزم من هذا الخطاب في هذا الحديث أن يكون ذلك خطابا لأهل الإيمان استدلالا بهذا الحديث، لأن الآية قد تنزل في شيء ثم بعد ذلك قد تنزل في شيء قد تنزل في شيء وتستعمل في معنى آخر أخذا بعمومها أخذا بعمومها، وهذا له نظائر ذكرت بعضها في بعض المناسبات. مثل إيش؟ قد يكون السياق في شيء فيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد تفسر من قبل بعض الصحابة، أو مثل ماذا؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه في أي شيء؟ في الذي يجادل في البعث، يجادل في آيات الله، في الوحي، في وحدانية الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ذلك على سبيل الذم لهؤلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا استعملها؟ لما جاء إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما ووجدهما نائمين فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله، مشى متى ما شاء بعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطخ فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أنها الآية ليست أصلا جاءت لتقرير هذا المعنى، لكن عمومها يصلح أن يستعمل في هذا وفي غيره، في كل مجادل يعني، ولو لم يكن يجادل في آيات الله أو يجادل في الوحدانية أو يجادل في البعث. ومثل إيش؟ وكذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم، نعم، إذا دعاكم لما يحييكم. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا المعلى، أبو سعيد بن المعلى، وهو يصلي فلم يجبه، فلما قضى صلاته أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مع أن الآية إنما نزلت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الإيمان. لكن هل يدخل فيها إذا قال: يا فلان، يا أبا سعيد؟ هل الآية نزلت في هذا؟ طبعا لا، لكن عمومها إذا دعاكم إلى الإيمان، أو دعا الواحد منكم قال: يا فلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم إلا إلى خير، فيدخل في عمومها. ومثل إيش أيضا؟ في سورة الأحزاب، عفوا ليس في سورة الأحزاب، سورة التوبة: لمسجد أسس لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس من أول يوم على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية السياق في أهل قباء، ولما اختصم الدوسي مع عفوا الخدري مع العوفي، فالعوفي يقول هو مسجد قباء، والخدري يقول هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا، مع أن السياق وين؟ في مسجد قباء. فيمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحق ما يدخل فيها، وإن كان السياق في مسجد قباء فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف، وهو لا يخرج مسجد قباء عنه. وهكذا في أمثلة كثيرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كما بدأنا أولا لما قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. فأصل الآية إنما جاءت في إيش؟ في القدرة على البعث، الذي خلق أولا قادر على الإعادة ثانيا، هكذا الآية، لكن عمومها يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى. وهكذا في، أنا ذكرت هذا على كل حال لأن من الأشياء التي ننبه عليها في مثل هذه القراءة هي الأمور التي تنمي الملكة، ويعني تبقى مع الإنسان ولو نسي المعاني التي نقرأها.
وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
يعني في الركعة الأولى هذه الآية قرأناها قبل قليل: قولوا آمنا، سورة البقرة. وفي الآية الثانية وفي الركعة الثانية يقرأ آية آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. على كل حال هذا في صحيح مسلم، وحتى ورد في صحيح مسلم أن قرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فيقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. وتعرفون المشهور أيضا من قراءته صلى الله عليه وسلم في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد. كانت صلاته قبل الفجر عن الركعتين خفيفة كما في حديث عائشة، نعم، حتى كانت تقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط.
قول هؤلاء من السلف بأن الأسباط هم بنو يعقوب وهم بهذا العدد، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل، فهم كانوا على 12 قبيلة، وجاء هذا في عدد من آيات القرآن. فهذا هو القول المشهور وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أن الأسباط هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يستشكل هذا من أي جهة؟ من جهة أن المعروف أن الأسباط هم قبائل الإسرائيليين، قبائل بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، فالأولاد الاثنى عشر ليسوا لا يمثلون قبائل، واضح؟ وبالتالي قال بعضهم هم أولاد يعقوب، فهم من الكثرة بحيث يمكن أن يقال إن كل هؤلاء الذين تفرعوا من أولاده كل واحد منهم يمثل مجموعة من الناس، فهم عبارة عن مجموعات، كل مجموعة ترجع إلى واحد من ولدي يعقوب صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا سواء قلنا هذا أو هذا، لماذا سموا بالأسباط؟ يمكن أن يقال أصلا هل هذه كلمة عربية أو لا؟ نعم، فإن كانت عربية فيمكن أن نفسرها من كلام العرب ونذكر مادة اشتقاقها مثلا، وإن كانت غير عربية فلا مجال لهذا. تقول مثلا إبراهيم من أين أخذت؟ بالعربية، لكن بالأعجمية يمكن مثلا، الله أعلم، كما سبق أن بعضهم يقول أن أصل إبراهيم أب إيش؟ رحيم، أب رحيم، موسى، موشى بالعبرانية ماذا يقولون؟ بالشاي، بالشين، يقولون ماء وشجر، أصل الكلمة ماء وشجر ربما، لكن ذلك لا يرجع إلى العربية، لا يرجع إلى العربية، لكن اللغة العبرانية فيها تشابه إلى حد كبير مع اللغة العربية، يعني هي أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العربية مثلا إلى الإنجليزية، واضح؟ ولذلك تجد كلمات تفهمها من كلام العبرانيين، لكن قد تكون السين تقرأ بالشين وهكذا. نعم، فالحاصل أن بعضهم يقول هو من السبط وهو التتابع هكذا، فهم جماعة متتابعون، هذا الأسباط متتابعون، وبعضهم يقول بأنها بالفتح من السبط وهو الشجر، يعني هم من الكثرة بمنزلة الشجر، وهذا فيه يعني لا يخلو من غرابة، هم من الكثرة بمنزلة الشجر. وبعضهم يقول هم أولاد يعقوب لأن الكثرة فيهم وليست في أولاد يعقوب. فعلى كل حال الأسباط المشهور أنهم أولاد يعقوب، وبعضهم يقول هم قبائل الإسرائيليين، فسواء قلنا هذا أو هذا، فقبائل الإسرائيليين إنما ترجع إلى أولاد يعقوب، فبين القولين نوع ملازمة، وليس من الضرورة أن نرجح بين هذين القولين. وأما أصله فأولئك الذين قالوا إنه من الشجر مثلا لكثرته أو بمعنى التتابع، فإن هذا لا يعارض أن يكون أن كل مراد به قبائل بني إسرائيل، فهؤلاء لا ينكرون هذا، لكن لماذا سموا بذلك؟ لتتابعهم، لكثرتهم، هذه محاولة لتعليل التسمية، تعليل التسمية، وليس هناك ضرورة لمثل هذا، ليس هناك ضرورة ولا يترتب عليه كبير فائدة، ولا يتوقف عليه العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. على كل حال توقف هنا.